بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك إخواني المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يلهمنا الصواب في القول والفعل، وأن يجنبنا الخطأ والزلل.
استمعينا في كل مكان يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان فضل النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب اتباعه، فليتفضل مشكورا ماجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام له فضل عظيم على أمته صلى الله عليه وسلم، ولذلك أوجب الله جل وعلا اتباعه، وليست حاجة أهل الأرض إلى الرسل كحاجتهم إلى الشمس والقمر والرياح والمطر، ولا كحاجة الإنسان إلى حياته، ولا كحاجة العين إلى ضوئها، والجسم إلى الطعام والشراب، بل أعظم من ذلك وأشد مما يخطر على البال، لأن الرسل هم وسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه، وهم السفراء بينه وبين عباده، يدعونهم إلى دين الله سبحانه وتعالى، ويبلغونهم رسالة الله، ويهدونهم إلى الصراط المستقيم. وكان خاتمهم وسيدهم وأكرمهم على ربه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، إنما أنا رحمة مهداة. وقال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فبعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الخلائق أجمعين، وافترض الله جل وعلا على العباد طاعته ومحبته وتعزيره وتوقيره والقيام بحقوقه، بل وسد جميع الطرق، فلم يفتح لأحد إلا من طريقه، وأخذ العهود والمواثيق على الإيمان به وعلى اتباعه، وأرسله الله جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فختم الله جل وعلا به الرسالة، وهدى به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وفتح الله برسالته أعينا عمياء وآذانا صمة وقلوبا غلفة، فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد شتاتها، فأقام الله جل وعلا به الملة العوجاء، وأوضح به المحجة البيضاء، وشرح له صدره، ووضع عنه وزره، ورفع له ذكره. أرسله الله جل وعلا عن حين فترة من الرسل ودروس من الكتب، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. أرسله حين حرف الكلم وبدلت الشرائع، واستند الناس إلى آرائهم، وحكموا على الله جل وعلا بمقالاتهم الفاسدة وأهوائهم الضالة، فأرسله الله جل وعلا ليهدي به الخلائق، وليوضح به الطريق، وليخرج الناس من الظلمات إلى النور. ولذلك قال الله جل وعلا: قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. فبصر الله به من العمى، وأرشد به من الغي، وفرق به ما بين الأبرار والفجار، وجعل الهدى والفلاح في اتباعه وموافقته، والضلال والشقاء في معصيته ومخالفته. وامتحن الله جل وعلا به الخلائق في قبورهم، فهم في القبور عنه مسؤولون وبه ممتحنون. فعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. وقد أمر الله جل وعلا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في أكثر من 30 موضعا من القرآن، وقرن طاعته بطاعته، وقرن بين مخالفته ومخالفته، كما قرن بين اسمه واسمه. قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، قال: لا أذكر إلا ذكرت معي. وحذر الله جل وعلا من مخالفته أشد التحذير، فقال صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. بل قال الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكما أن من خالفه وشاقه وعداه فهو الشقي الهالك، فكذلك من أعرض عنه وعما جاء به واطمأن إلى غيره فهو الهالك. فالشقاء والضلال في الإعراض عنه، والهدى والفلاح في الإقبال على ما جاء به والاستمساك بهديه واتباع نهجه. ولذلك أدرك الرأي الأول من الصحابة الكرام ومن بعدهم فضل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فأحبوه وقدموه على آبائهم وأمهاتهم بل أنفسهم. قال ابن عمر رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا على الهدى المستقيم والله ورب الكعبة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتبعين لسنته المؤمنين به، وأن يحيينا على سنته، وأن يتوفانا عليها، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته وتحت لوائه، وأن يمن علينا بشفاعته، وأن يغفر لنا خطأنا وتقصيرنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا الشيخ يسأل يقول أنه تائب ولكنه يحزن على ماضيه، ويريد أن يعني يؤخر الزواج بهذا السبب.
الحمد لله. أولا نقول لك هنيئا لك بتوبة الله جل وعلا عليك، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتك على هذه التوبة، وهي نعمة عظيمة من النعم التي يمن الله جل وعلا بها على من شاء من عباده، ويحرم بها من شاء. فهذه نعمة، فسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك. وما ذكرته من أحزان وهموم يعني تتوارد عليك بسبب المعاصي والذنوب التي اقترفتها في السابق، فقد يكون مورد هذه الأفكار من الشيطان، يريد أن يكدر عليك حياتك ويجعلك في هم وحزن. فهذا التذكر ممقوت، ويؤدي بالعبد إلى أن يضعف عن القيام بالطاعات ويعيش في هموم وكروب. فالعبد يعني ينصح لنفسه ويدع كل هذه الأفكار والوساوس، وأن يلزم التوبة والاستغفار، وأن يستدرك ما فاته من الطاعات بالجد فيها والبعد عن المعاصي، كما قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من الهم والحزن، لأن هذا الهم وهذا الحزن يضعف القلب ويوهنه ويكون ضرره على الإنسان. ولكن كان هذا الحزن مصدره تذكر شيء من التفريط الذي حصل في السابق، فهذا أمر طيب إن كان وروده أحيانا، فيتذكر العبد ما حصل منه في السابق فيستغفر ويتألم للمعاصي السابقة، ولكن لا يكون ذلك سبب في ورود الوهن والضعف على نفسه. وأما تأخيره للزواج فهذه أيضا وسوسة أخرى من وساوس الشيطان، بل على العكس، الزواج قد يكون سببا في الإعفاف ويكون سببا في ترك ما مضى من الذنوب والمعاصي. فالزواج يعين العبد بإذن الله سبحانه وتعالى على البعد عن النظر فيما حرم الله سبحانه وتعالى، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الشباب بالزواج، قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إذن ننصح الأخ السائل بأن يستعيذ بالله جل وعلا من الهم ومن الحزن، وأن يستعيذ بالله جل وعلا من وساوس الشيطان، وأن يدع هذه الأمور التي تقعده عن الطاعات، وليقبل على ما ينفعه. فإن كان قادرا على الزواج له مؤنة الزواج وعنده القوة على ذلك، فليستعن بالله سبحانه وتعالى وليقبل على هذا الأمر العظيم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالتوبة وأن يوفقه إلى اختيار الزوجة الصالحة، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل فضيلة الشيخ عن الحكمة من مشروعية التطوع سواء في الصلاة أو في الصيام وغيره.
الحمد لله، قد رغب الله جل وعلا في الطاعات وفي العبادات، وهذه العبادات تنقسم إلى قسمين، فمنها فرائض افترضها الله جل وعلا على العباد، فهذه يجب على العبد أن يؤديها وأن يلتزم بها، وهي أصول الإسلام وفرائضه، وهي رأس الأمر، فهذه يجب المحافظة عليها. وهناك طاعات ونوافل رغب الله جل وعلا فيها وحث عليها، وفي المبادرة إلى أداء هذه الطاعات امتثال لأمر الله جل وعلا بالمسارعة، قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ويقول الله جل وعلا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. وموسى عليه السلام قال: وعجلت إليك ربي لترضى. فالمبادرة إلى هذه الأنواع من التطوع هو نوع من المسابقة والمسارعة في الخيرات، كما أن هذه النوافل وهذا التطوع يسد النقص الذي يكون في الفرائض. فالمرء قد يصلي ويحصل في صلاته من النقص والذهول وعدم الاتيان بالخشوع في صلاته، فعندما يأتي يوم القيامة يقول الله جل وعلا: انظروا هل لعبدي من تطوع. فهذا التطوع الذي يتقرب به العبد إلى ربه تبارك وتعالى لا شك أنه سيسد من النقص الذي يكون عنده مما يحصل في الفرائض. وأيضا هذا التطوع له فضل عظيم عند الله جل وعلا، فالله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. قال الله: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذه الفرائض تكون سببا في محبة الله جل وعلا للعبد. ولا شك أن هذه منزلة عظيمة ينالها العبد، وهي من أعظم المرغبات في الإقبال على أنواع التطوعات والنوافل، كما أن هذه النوافل وهذه الطاعات تثقل موازين العبد يوم القيامة. فالله جل وعلا يقول: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. والإنسان إذا حافظ على هذه النوافل وهذه الطاعات تعودت نفسه على الخير، وهذا أمر مطلوب شرعا، أن يتعود الإنسان على فعل الخير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل يشتكي يعني من طرق الإسلام وأبواب الخير أنها كثيرة ولا يستطيع أن يستمسك بها، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أي أكثر من ذكر الله، ثم أكثر وأكثر حتى يصبح ذا لسانك رطبا من ذكر الله سبحانه وتعالى، فيعتاد اللسان على ذكر الله. وهكذا الطاعات إذا حافظ عليها العبد اعتادت نفسه على فعل الخير، وبذلك تثقل موازينه. فهذه يعني شيء أو بعض الحكم التي ممكن أن يستفيدها العبد إذا حافظ على التطوعات، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: هل من الممكن أن يستفيد ولي اليتيم من مال اليتيم؟
الحمد لله، هذا المال الذي يعطى لليتيم إما أن يكون مالا ملك به هذا اليتيم دون غيره، فهذا المال يكون حقا صرفا لهذا اليتيم، وولي هذا اليتيم يقوم بالإنفاق عليه من هذا المال، فما فضل من هذا المال فإنه يستبقيه لهذا اليتيم. وأما إن كان هذا المال يعطى إعانة لهذه الأسرة، ولكن لا يصدر هذا المال إلا باسم هذا الفقير، فإن ولي اليتيم هنا يتصرف في مال اليتيم بما هو نافع له، وبذلك لا حرج عليه أن يعني ينفق هذا المال على أعباء الأسرة وتذليل العقبات التي تواجهها. إذن فالمسألة هنا مسألة أمانة في التصرف للولي الذي يلي أمر هذا اليتيم، والله أعلم.
جزاك الله خير نصيح وأحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن أقطع صلاة التطوع بعد أن يعني بدأت بها؟
الحمد لله، من شرع في تطوع من صلاة أو صيام فإنه يكره له أن يقطع هذه العبادة، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تبطلوا أعمالكم، إلا إذا وجدت الحاجة في قطعها فلا حرج في ذلك، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقالت إحدى أمهات المؤمنين: نعم عندنا حيس. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد أصبحت اليوم صائما فأكل منه. فها هنا لا حرج على من شرع في التطوع من صيام أو صلاة أن يقطع هذا التطوع، ولكن لابد أن تكون هناك حاجة إلى القطع. أما إن كانت هذه العبادة حج أو عمرة فإنه لا يجوز قطع الحج والعمرة، لأن الله جل وعلا أمر بإتمام الحج والعمرة، فقال تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، ومن قطع النافلة لم يلزمه أن يقضي هذه النافلة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول: يحصل بيني وبين زوجتي خلاف دائم بسبب راتب الزوجة، فيقول: ما النصيحة؟
الحمد لله، هذه من المعضلات ومن المشكلات التي تواجه كثيرا من الأسر، فلا بد على الرجل وعلى الزوجة كذلك أن يحسموا زمام الخلاف في المال. الأصل أن هذا المال هو ملك لهذه الزوجة، فهي ملكيتها تامة على المال الذي تحصل عليه من خلال هذا العمل الذي تقوم به. وهذه المسألة يحكمها عدة أمور، فمنها إن كان هناك شرط بينهما، فإن كان هناك شرط بين الزوجين فالمسلمون على شروطهم. فلو كان هناك شرط بأن يتناصف الزوجين النفقة على المنزل فهنا المسلمون على شروطهم، أو كان هناك شرط على أن الزوج لا دخل له في راتب الزوجة فالمسلمون على شروطهم. أما إن لم يكن هناك شرط بينهما، فقد سبق أن المرأة ملكيتها مستقلة فيما تحصل عليه من راتب، فالأولها هنا التسديد والمقاربة وقطع الخلاف. فالنصيحة هنا تتوجه إلى الزوجين، تتوجه إلى الزوجة بأنها تساهم من مالها في نفقات البيت حتى يكون ذلك أدعى لقطع الخلاف بسبب النفقة على المال، وكذلك أن تتحمل المرأة شيئا من المصاريف التي تتولد بسبب خروجها للعمل. فالمرأة إذا خرجت إلى العمل ترتب على ذلك أمور، ترتب على ذلك مثلا زيادة في النفقات في الثياب التي تلبسها المرأة، يترتب على ذلك حصول شيء من التقصير في الواجبات المنزلية، يترتب على ذلك نوع تقصير في الأولاد. فها هنا لابد على المرأة أن تعلم أن شيئا من ذلك قد حصل بسبب خروجها للعمل، فلابد هي أن تعوض شيئا من هذا النقص الذي حصل من مالها حتى يقطع الخلاف الذي سيحصل بسبب خروجها للعمل. والنصيحة كذلك تتوجه إلى الزوج بأن لا يدقق كثيرا في هذه الأمور، فهو في الأصل هو المسؤول على النفقة، والله جل وعلا قال لينفق ذو سعة من سعته، والله جل وعلا يقول على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فهو في الأصل مسؤول على النفقة على بيت الزوجية، وهو إذا أنفق فهو ماجور عند الله سبحانه وتعالى بما ينفق. إذن فلابد أن يحسم هذا الخلاف الذي يكون بين الزوجين، فلابد أن تكون هناك يعني مرونة وسهل ويسر وسماحة من الزوجين في ما يتعلق في المال، فلا يدقق الزوج على الأموال التي تحصل عليها الزوجة، وكذلك الزوجة تنفق من طيب خاطرها على بيتها، وبذلك يقطع النزاع الذي يكون بسبب عمل الزوجة والمال الذي تحصل عليه الزوجة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. تقول استعملت حبوب منع الحمل فحصل عندي اضطراب في الدورة، فتسأل عن حكم صلاتها.
الحمد لله، أولا لا ينبغي للمرأة أن تستعمل حبوب منع الحمل إلا إذا وجدت الحاجة إلى ذلك، فإذا كانت الحاجة موجودة إلى ذلك كأن تكون مثلا مريضة ولا تستطيع أن تتحمل كثرة توارد المواليد عليها، وذلك يضعفها، فتحتاج إلى أن تستعمل هذه الحبوب لكي تنظم عملية الولادة بين الأبناء. فها هنا لا حرج إن شاء الله أن تستعمل مثل هذه الحبوب بشرطين: الشرط الأول أن لا يكون في ذلك مضرة عليها، والشرط الثاني أن يأذن الزوج باستعمال هذه الحبوب. فإذا كانت هذه الحبوب لا تضر هذه المرأة والأمر الثاني أذن الزوج، فإنه عند ذلك يجوز لها أن تستعمل هذه الحبوب لكي تمنع الحمل. فإذا ما استعملت هذه الحبوب وأدى ذلك إلى اضطراب الدورة الشهرية بأن زادت على حدها، أو أدى ذلك إلى اضطراب في نزول الدم، فإن كان هذا الدم الذي نزل قد زادت فيه أيام الدورة الشهرية، فهنا اختلف العلماء في هذا الدم الزائد، فمنهم من يرى أن هذا الدم الزائد يعتبر استحاضة، ومنهم من يرى أن هذا الدم الزائد يعتبر حيضا، ولابد على المرأة أن تنظر في هذا الدم الذي زادت فيه الأيام. فإن كان هذا الدم على نفس أوصاف دم الحيض وبنفس الرائحة ونفس اللون، فها هنا يظهر والله أعلم أن هذا حيض، وعليه فالزائد من هذه الأيام إن كان يسيرا فإنه يعد حيضا. وأما إن كان هذا الدم الزائد قد ظهر فيه اختلاف بين هذا الدم ودم الحيض، بأن اختلف اللون واختلفت الأوصاف، فها هنا يظهر والله أعلم أن هذا الدم ليس دم حيض وإنما دم استحاضة، وإنما دم استحاضة. إذن فالمرأة إذا استعملت مثل هذه الحبوب وأدى ذلك إلى زيادة في أيام الحيض، فلا بد أن تنظر في هذا الدم الزائد في لونه وفي صفاته، هل يشبه دم الحيض أو لا يشبه دم الحيض؟ فإن كان يشبه دم الحيض فهو حيض، وإن كان لا يشبه دم الحيض لا في لونه ولا في أوصافه ولا في رائحته فهو دم استحاضة. فإذا طهرت المرأة بعد مرور أيام حيضها ثم بعد يوم أو يومين رجع مرة أخرى ونزل، فلتعلم أن هذا الدم النازل بعد دم الحيض أنه ليس حيضا وإنما هو استحاضة. إذا المرأة عليها أن تنظر في هذا الدم وتحسب لهذا الدم في أي يوم نزل، وما هي ألوانه وما هي أوصافه، حتى يستطيع المفتي أن يجيب هل هذا الدم يلحق ويأخذ حكم دم الاستحاضة أو يأخذ حكم دم الحيض. وقد ذكرنا لك القاعدة في ذلك والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. يقول فالشيخ: أوصاني أبي بأن أتزوج ابن أخته، فهل يلزمني تنفيذ الوصية؟
الحمد لله، هذه الوصية إن نظرنا إلى لزوم تنفيذها فإنها لا يلزم تنفيذها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للبكر الإذن في الزواج، قال صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن. فهي بمثابة يعني التوجيه والحث على أن تتزوج بابن عمتها. فنقول هذه المرأة إن كان هذا الزوج زوجا صالحا ذا خلق وذا دين، وقد عرف بسبب قرب نسبه وعرفت أخلاقه، فالأولى هنا أن تنفذ الوصية، خصوصا إذا لم يكن هناك مانع من تنفيذها. أما وإن كان الأمر يتعلق بشيء في النفس وأنها لا ترغب في الزواج من ابن عمتها، فها هنا الإذن والاختيار لها، فإن شاءت أن تجري وصية والدها فلها ذلك، وإن رأت أن هذا زوج ليس بكفؤ وليست فيه المواصفات التي حث الشارع على قبولها في هذا الزوج فلها الاختيار في ذلك والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: هل هناك أحوال يكره فيها الدعاء؟
الحمد لله، الأصل في الدعاء أنه مرغب ومستحب فيه، والله جل وعلا قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالأصل في الدعاء أنه مستحب ومرغب فيه في كل الأحوال، ولكن هناك بعض الأحوال يعني على الداعي أن يبتعد عنها وأن يحاول أن يتجنبها، مثل أن يكون المكان غير مناسب، فبعض الأماكن لا يتناسب فيها ذكر الله جل وعلا، كأماكن غير النظيفة مثلا، أو الأماكن التي فيها الخلاء أو التي اقترب فيها من الخلاء، فليس هذا مكان مناسب للدعاء. فمن أراد أن يدعو فإنه يختار مكانا طيبا ويختار حالة طيبة حتى يدعو الله جل وعلا فيها. وأيضا لو كان الإنسان قد أصابه النعاس والتعب، فأيضا هذه حال لا يستحب فيها الدعاء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا نعس أحدكم في الصلاة أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيما حث فيه أن يغير الحال فليضطجع، فإن أحدكم لا يدري لعله يستغفر الله فيسب نفسه. فالإنسان أحيانا إذا كان مرهق أو متعب ربما أخطأ في بعض ألفاظ الدعاء، فبدل أن يدعو الله جل وعلا لنفسه دعا على نفسه. وأيضا إذا كان في حال مثلا وعنده أناس ويخشى على إخلاصه في أنه لو دعا أن يدخل عليه الشيطان من باب الرياء، فهنا في مثل هذه الأحوال السلامة في أن يجتهد أولا في الإخلاص الله سبحانه وتعالى وأن يترك الرياء، فإن لم يستطع وكان دافع الرياء قويا عليه فإنه في هذه الحال لو ترك الدعاء لكان ذلك أفضل. وأيضا إذا كان في حال هو فيه مشغول وقلبه غير مستحضر للدعاء، فبعض الناس أحيانا يكون في شغل شاغل ويدعو الله سبحانه وتعالى، فهذا ليس بحال يدعى فيه. الإنسان إذا أراد أن يدعو يختار أماكن التي تجاب فيها الدعوة، ويختار المكان الطيب والحال الملائمة لكي يدعو الله جل وعلا. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل. فحضور القلب في الدعاء أمر مطلوب شرعا، فإذا كان القلب غافل وغير حاضر فلولها هنا أن يترك الدعاء، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول فضل الشيخ: أين تؤدى صلاة التطوع؟
الحمد لله، الأصل في التطوع أنه يؤدى في البيت، يؤدى في البيت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فهنا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يصلي العبد هذه الصلوات النافلة في البيوت. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد الناس إلى أن يصلوا في بيوتهم صلاة النافلة وأن يقرأوا القرآن في بيوتهم، وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي النافلة في بيته. فيقول ابن عمر رضي الله عنه: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء في بيته. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي صلاة نافلة المغرب في المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم: هذه صلاة البيوت، هذه صلاة البيوت. إذن فالأصل في النافلة أنها تؤدى في البيت، ولا شك أن أداءها في البيت يعني يجني العبد من وراء ذلك منافع كثيرة. فمن هذه المنافع أن العبد يحيي الصلاة في بيته، ولا شك أن البيت يحيى بالصلاة فيه. قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في صلاتكم من بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. فالبيت يكون حيا بأداء السنن والصلوات فيه. ومنها أيضا أن في ذلك تعويدا لأهل البيت على الصلاة، فكيف يتعلم الطفل والولد الصغير صفة الصلاة والمحافظ على ذلك إلا إذا رأى والده يصلي في البيت. كما أن صلاته في البيت تذكير لنساء بيته ممن لا تجب عليهم الصلاة في الجماعة بالصلاة، فالمرأة مشغولة في البيت مع الأطفال ومشغولة يعني إصلاح الطعام وتنظيف البيت والإشراف على شؤون البيت، فربما هذا الإشراف وهذا العمل ينسيها الصلاة. فعندما يأتي الرجل ويصلي في بيته فإنها تتذكر الصلاة. إذن فالأفضل في أداء الصلاة الراتبة أن تكون في البيت، وهذا الحكم يشمل حتى صلوات السنة الراتبة لمن كان في مكة والمدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا القول وهو في مكة وهو في المدينة، فعلى هذا فالأفضل في صلاة النافلة والراتبة حتى ولو كان في مكة والمدينة أن تصلى في البيت. وهذا الحكم قد يكون ليس عاما في كل الأحوال، فهناك بعض الأحوال لا حرج من الصلاة في النافلة في المسجد، بل الأفضل أن تؤدى في المسجد. من هذه الأحوال مثلا يكون الإنسان خارج المنزل ويكون يعني على في مكان العمل، ولو أنه راجع إلى البيت ليصلي هذه السنة فإن وقتها سيفوت، فهنا لو صلى في المسجد فهذا أمر طيب. ومن ذلك أيضا الصلوات التي لا تصلى إلا في المسجد كتحية المسجد، فهذه صلاة تصلى في المسجد ولا تصلى في البيت. وأيضا الصلوات التي تصلى جماعة كصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف، فهذه صلوات من الصلوات النوافل ولكن مع ذلك تصلى في المسجد. فإذن هناك بعض الصلوات تصلى في المسجد، ولكن الأصل في صلاة النافلة أن تصلى في البيت، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل فضيلة الشيخ يقول كيف أتفاعل مع القرآن عندما أقرأ القرآن؟
الحمد لله، كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا قرأ القرآن أو قرئ عليه القرآن أنه يتأثر ويتفاعل معه. فالله جل وعلا قال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فالعبد إذا سمع القرآن فإنه يتأثر فيخشع قلبه وتدمع عينه، وهذا كثير في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي صفة تلاوته واستماعه. فإنه عليه الصلاة والسلام قال لابن مسعود، قال: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ ابن مسعود رضي الله عنه حتى بلغ آيات من كتاب الله جل وعلا: حتى إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال: حسبك. قال: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. وهكذا إذن من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي تفاعله مع القرآن. فحذيفة رضي الله عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى عليه الصلاة والسلام صلاة طويلة. قال حذيفة رضي الله عنه: وكان إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ، وإذا مر بآية فيها تنزيه سبح. فانظروا إلى هذه الصفة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: تفاعل مع القرآن، آيات الرحمة يسأل فيها المغفرة والرحمة، آيات العذاب يستعيذ بالله من نار جهنم، الآيات التي فيها تعظيم الله سبحانه وتعالى يسبح الله جل وعلا. فإذا هكذا يعني يتفاعل العبد مع القرآن، وهذا أحيانا يحتاج إلى أن يوفر الإنسان بعض الأمور التي تعينه وتساعده على ذلك. فمن ذلك أن يكون المكان مكانا لائقا طيبا بعيدا عما يشغله، ومن ذلك أيضا أن يختار الوقت المناسب، فالأوقات التي تكون في جوف الليل وآخر الليل أدعى إلى الخشوع. ومن ذلك أيضا أنه يقرأ في تفسير القرآن وتفسير الآيات التي تشكل عليه، حتى إنه إذا قرأ استطاع أن يفهم وأن يتأمل وأن يتدبر. إذن العبد كلما يعني اجتهد في فهم القرآن وتدبره وبذل الأسباب فإن ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون له عونا على الخشوع وعلى التدبر وعلى التأثر عند سماع القرآن، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: هل يستحب غسل اليدين بالصابون؟
الحمد لله، من قواعد الشريعة أنه لا حرج على الإنسان أن يستفيد من الاختراعات التي تكون نافعة للناس كالسيارات والطائرات ومن ذلك أيضا وسائل تنظيف البدن. فهذا أمر طيب أن يستفيد الإنسان من هذه الأمور التي تعود عليه بالنفع والنظافة من شيمة المسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حثنا على النظافة وديننا يدعون إلى النظافة، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستعملون أشياء تعينهم على النظافة، كانوا يستعملون الماء والسدر والأشنان وهو نوع من النبات يساعد على التنظيف ويعطي رائحة طيبة. إذن الأصل في هذه الأمور أن ما كان منها نافعا ومفيدا فإن الشرع يدعو إليه ولا يمنع منه، وما كان منه ضارا فإن الشرع ينهى عنه بقدر ما يضر. وهذا استعمال الصابون ونحو ذلك مما هو معلوم أنه يزيد في النظافة، فإذن لا حرج من الإنسان أن يستعمل الصابون ويكون ذلك سببا في نظافة بدنه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. تسأل فضيلة الشيخ تقول هل على الذهب الملبوس للزينة زكاة؟
الحمد لله، الذهب الذي تلبسه المرأة هل عليه زكاة أو ليس عليه زكاة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أن هذا الذهب الذي تستعمله المرأة تجب فيه الزكاة لعموم الآيات التي تدل على وجوب الزكاة، كقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الحديث الذي فيه عذاب من لم يؤدي زكاة الذهب والفضة. فضائفة من أهل العلم يرون أن عموم هذه الأحاديث يشمل الذهب الذي يستعمل والذهب المكنوز المدخر، وطائفة من أهل العلم يرون أن الذهب الذي تستعمله المرأة ليس فيه الزكاة وإنما هو بمنزلة بقية المال الذي يستعمل، ولعل هذا القول أقرب إلى الصواب في أن الذهب الذي يستعمل والمعد للاستعمال لا تجب فيه الزكاة لأنه أشبه ما يكون بدابة الإنسان وسيارة الإنسان، ومعلوم أن دابة الإنسان وسيارته نوع من ومنزله وفرسه نوع من المال، ومع ذلك لم تجب الزكاة في هذا المال لأنه لم يقصد به النماء وإنما قصد به الاستعمال. وقد ثبت عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عائشة وأسماء أنهم كانوا يلون أيتاما لهم بنات وعندهم ذهب ولا يؤدون الزكاة عنهم. وهناك قول وسط يذهب إلى أن فيها زكاة ولكن هذه الزكاة ليست من جنس الزكاة المعروفة وإنما هي زكاة تخرج في الجملة عن هذا المال، فالمرء إذا كانت عنده أكثر من دابة فإنه يزكي هذه الدابة بأن يعيرها ويعطيها لمن يستفيد منها على سبيل الإعارة. قال صلى الله عليه وسلم من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. ولذلك قالوا في زكاة هذا الذهب قالوا زكاة الذهب إعارته، وقالوا زكاة الذهب أن يؤدى عنه مرة واحدة، فهذا قول وسط فيه الجمع بين القولين، فإن زكت عنه مرة واحدة في العمر فهذا أمر طيب، أو كانت تعيره أحيانا لمن يحتاجه فهذا من زكاته، فالعلم له زكاة والمال له زكاة والذهب له زكاة والدابة عليها زكاة، فالزكاة هنا ليست هي الزكاة المقدرة شرعا، وإنما المقصود من هذه الزكاة أن يستشعر العبد أن هذا مال أعطاه الله جل وعلا له، فهو يعني ينفق هذا المال أو يعطيه لمن يحتاجه أو يعيره لمن يحتاجه وهذا من زكاته، فإذا نظرنا إلى أن هذا الذهب عليه زكاة مقدرة فنقول لا، ليست عليه زكاة مقدرة شرعا كزكاة بقية الذهب المعد للنماء، وإن نظرنا إلى الجانب الآخر فقلنا فيه الزكاة أي إعارة هذا الذهب أو أن يؤدى مرة واحدة في العمر، لعل أن يكون هذا القول يعني فيه جمعا بين القولين والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.